بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 50 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 13 من ذي القعدة 22400 من الهجرة الموافق 27 من يناير 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تبعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله على أحاديث هذا الباب، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وإني حقيقة لأعجب من أستاذية هذا الإمام، فمعلوم لدى كل مسلم الآن من المكلفين أن هذين الحديثين قد اشتملا على حكم منسوخ، فالذي جامع ولم يمني نعلم جميعا أنه عليه ماذا؟ الغسل. فما فائدة استدلال الإمام البخاري بهذين الحديثين المنسوخين في هذا الموضع؟ إنه حقيقة قد آتاه الله فهما وبعد نظر وفقها عجيبا جدا. فالحديث المنسوخ لا شك وإنه إن كان قد نسخ ما فيه من حكم، لكن هل هذا يعني أنه ما أصبح للاستدلال به فائدة بالمرة؟ لا، بل لا شك أنه يشتمل على كثير من الفوائد. فمن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث برغم نسخ ما فيه من حكم أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. استدلال عجيب، هذا دليل على أستاذية هذا الرجل، رجل عجيب في استدلالاته في فهمه. وما أظن أن أحدا منا يخطر على باله أصلا أن يستدل بحديث منسوخ من أصله. حديث منسوخ خلاص انتهى الموضوع، ما أصبحنا نحتاج إلى هذا الحديث. لكن هو نظر في الحديث ووجده يؤيد أدلته التي في الباب التي تدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، بل إن فيه استدلالا عجيبا جدا، أن الخارج من السبيلين ناقض وإن كان الخارج طاهرا، وإن كان الخارج طاهرا، فالمني طاهر ومع ذلك بخروجه ناقض، ناقض للوضوء، وهذا طبعا قبل أن يكون ناقضا للغسل، فهو ناقض للوضوء، وهذا أقل ما فيه من حكم، فخروج المني من القبل ناقض للوضوء، فلما زاد الحكم عليه بعد ذلك بأنه يصير موجبا للغسل، هذا لا ينفي ما كان فيه من حكم سابق من أنه يدل على أن الخارج من السبيلين ناقض للإيش؟ للوضوء. قال حدثنا سعد بن حفص، يقول الحافظ كذا للجميع، أي في جميع النسخ، إذا قال الجميع يقصد النسخ، نسخ الصحيح، كذا للجميع إلا القابسي، فقال سعيد قابسي، قال سعيد بن حفص، وكذا صنع في حديثه الآخر الآتي في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد، نبه عليهما الجياني، يعني الصحيح سعد، سعد ابن حفص. قال حدثنا شيبان، وهو ابن عبد الرحمن، قال الحافظ هو ابن عبد الرحمن، عن يحيى عن أبي سلمة، ويحيى ابن أبي وابن أبي كثير، ويكنى أبا نصر، أبو نصر اليمامي بميمين، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، أن عطاء ابن يسار، وهنا أفادنا الحافظ فائدة تتعلق بهذا الإسناد، أن عطاء ابن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان، أبو سلمة تابعي، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وشيخه عطاء بن يسار تابعي، وزيد بن خالد صحابي، وعثمان بن عفان صحابي. قال الحافظ وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر، وصحابيان كذلك، ويحيى بن أبي كثير أيضا تابعي صغير، فصار ثلاثة تابعيون، ففيه ثلاثة من التابعين في نسق، إذن من أول يحيى تابعيون، وإن كان يحيى تابعيا صغيرا، فيحيى وأبو سلمة وعطاء تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وزيد بن خالد وعثمان بن عفان صحابيان كذلك. طيب، ولا شك أن البخاري رحمه الله قد علا في هذا الإسناد علوا نسبيا وليس علوا مطلقا، فإنه وصل إلى التابعي بواسطة رجلين، وصل إلى التابعي بواسطة رجلين، فهذا علو نسبي ليس علوا مطلقا. قال أرأيت عثمان هو السائر يسأل رسول الله صلى الله، معذرة، زيد بن خالد هو السائل عثمان، أرأيت أي يا عثمان، أرأيت إذا جامع فلم يمني، رجل جامع امرأته أو أمته فلم يمني، لم ينزل منه مني بسبب هذا الجماع، إنما فقط جامع أي حصل الجماع دون إنزال، فهل عليه غسل؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، أي لا يلزمه إلا أن يغسل ذكره ويتوضأ، وقد سبق التنبيه على أن هذا الحكم كان في أول الأمر، أي كان الرجل إذا جامع فلم يمني ليس عليه إلا الوضوء فقط، ثم بعد ذلك لا نستطيع أن نقول نسخ كل شيء، وإنما زيد الحكم، فالنسخ هنا بمعنى أنه ما أصبح يجب عليه الوضوء فقط، بل أصبح يجب عليه الوضوء وزيادة وهو الغسل. نعم، لأن الغسل يتضمن الوضوء، فالغسل على قول جماهير العلماء يجزئ عن الوضوء لأنه طهارة أكبر من الوضوء، فالأكبر يشمل الأدنى. وعلى قول بعض أهل العلم وهو الذي أرجحه وأميل إليه أن الغسل يجب أن يتضمن وضوءا كغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل دون أن يتوضأ، بل كان يجعل الوضوء داخلا في أعمال الغسل، إما بتقديم الوضوء كاملا قبل الغسل، وإما بتقديمه مع تأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل. فما يعني نقل إلينا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل دون أن يتوضأ. قال عثمان ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وطبعا هنا الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، وإنما هي لمطلق الجمع، فالصحيح أنه يبدأ بغسل ذكره ثم يتوضأ. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال لما صحت نسبته وإن كان قد نسخ ما فيه من معنى أو حكم، يعني هذا كان قبل أن يؤمر بالغسل، فإن من جامع أهله ولم ينزل الغسل واجب عليه، لأنه قد نسخ هذا الحديث بحديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. طيب، وقد سبق شرح ذلك من أنه يعتبر مفسرا لللفظ المجمل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقد يوهم ذلك أو قد يوهم هذا اللفظ المجمل إذا التقى الختانان، قد يوهم أنه مجرد الملامسة، فبعض الناس إذا لامس فرجه فرج امرأته يعتقد أنه قد وجب عليه الغسل، وليس الأمر كذلك، بل إن معنى إذا التقى الختانان إذا جاوز الختان الختان، وهذا لا يكون إلا كما قلنا بغياب حشفة الذكر في قبل المرأة، إذا غابت الحشفة وهي رأس الذكر في قبل المرأة وجب الغسل عليهما. وإن لم يتم هذا الجماع، وإن تم ولم يحصل إنزال، وجب عليهما الغسل بهذا القدر، فأقل ما يجب به الغسل هو غياب حشفة الرجل في قبل المرأة، إذا غابت الحشفة كاملة فقد وجب عليهما الغسل، وهذا هو معنى إذا جاوز الختان الختان، لأن الرجل إذا جامع المرأة في الحقيقة ختان المرأة مرتفع عن محل الولد، ختان المرأة في أعلى قبلها ليس هو محل الإدخال أصلا، وبالتالي المراد بالتقاء الختانين هو نفسه المراد في لفظ إذا جاوز الختان الختان. فما هو موضع ختان الرجل؟ الحشفة، هذا موضع الختان، أي ما يقطع من ذكر الرجل عند الختان، هذا هو المراد بالختان في الحديث إذا جاوز الختان، أي موضع ختان الرجل موضع ختان المرأة، أي تجاوز هذا المكان، فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل. وطبعا هذا حكم شرعي والله لا يستحي من الحق، فهذا حكم لابد من بيان، لأن كثيرا من المتزوجين للأسف لا يعرفون ما القدر الذي به يجب الغسل، فتجده بمجرد الملامسة قد يلمس فرج امرأته فيقول خلاص وجب علي وعليك الغسل، وهذا خطأ. وقد يقع في الضد، وهو أنه قد يجامعها بدون إنزال فيقول لم يجب لا غسل لا علي ولا عليك، ظنا منه أن الأمر على ما في حديث عثمان رضي الله عنه، وقد قلنا إن حديث عثمان كان في بداية الأمر، ثم أوجب الغسل على من جاوز ختانه ختان امرأته. طيب، يقول الحافظ رحمه الله قوله أرأيت، طيب أرأيت أي أخبرني، إذا جامع فلم يمني، قوله إذا جامع أي الرجل فلم يمني بضم التحتانية يمني وسكون الميم، قوله كما يتوضأ للصلاة بيان، لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي، وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل، ونبين هناك أنه منسوخ، ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به، لأن نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل، وناسخه الأمر بالغسل، وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل. والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. طيب، هنا كما قلنا إن جامع ونزل منه مذي فهذا ناقض للوضوء، وإذا جامع ولم ينزل منه مذي لكن الجماع مظنة لنزول المذي. أما إذا أمنى فهذا كان معروفا في ذلك الحين أن المنية يجب الغسل، لأنه مع حديث عثمان كان عندهم حديث إنما الماء من الماء، فخروج المني هذا بلا خلاف هذا موجب للغسل من قبله ومن بعده، سواء خرج المني بجماع أو بغير جماع، بل حتى في حق النائم إذا خرج المني من النائم فقد وجب عليه الغسل، وهذا هو المحتلم، إذا احتلم الإنسان فخرج منه المني وجب عليه الغسل، وإذا احتلم مهما رأى في منامه فوجد أنه ما خرج منه شيء فلا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه فقط ماذا؟ الوضوء، لأنه طبعا ما دام قد رأى في منامه ما رأى فقد نام نوما مستغرقا، وبالتالي فقد انتقض وضوءه نتيجة لنومه. المراد على كل حال هنا أن خروج المني موجب للغسل على كل حال، أما الجماع بدون إمناء أو بدون مني فهذا ما سبب نقضه للوضوء؟ قال الحافظ لأنه مظنة، لأن الذي يجامع يظن أو يغلب على الظن أنه خرج منه ماذا؟ المذي ونحوه، وبالتالي استقام استدلال البخاري بأن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. طيب، ثم قال حدثنا إسحاق قال الحافظ طيب حدثنا إسحاق قال أخبرنا، قد يغلب على الظن أنه ابن راهويه لأنه استخدم لفظة أخبرنا، ولكن ليس العكس بصحيح، فإسحاق ابن راهويه لا يقول إلا أخبرنا، ولكن هل يلزم من ذلك أن نعكس فنقول كل من قال أخبرنا يكون ابن راهويه؟ لا. نعم. قال الحافظ قوله حدثنا إسحاق كذا في رواية كريمة وغيرها، زاد الأصيلي هو ابن منصور، وفي رواية أبي ذر حدثنا إسحاق بن منصور ابن بهرام بفتح الموحدة، يعني ذكر جده، وهو المعروف بالكوسج كما صرح به أبو نعيم. قال أخبرنا النضر، وفي بعض النسخ حدثنا، وهي التي شرح عليها الحافظ، قوله حدثنا النضر هو ابن شميل بالمعجمة مصغرا والحكم، نعم ما زال، قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الحكم وهو ابن عتيبة عن ذكوان وهو السمان عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد واسم أبيه مالك، سعد بن مالك بن سنان الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر. يعني ماذا فعل الرجل؟ اغتسل. فقال النبي، طبعا هذا من فطنته صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه وإن كان عنده من المسؤوليات صلى الله عليه وسلم ما عنده، إلا أنه يعني كما يقال بالتعبير الدارج الآن يعني لماح، لماح يشعر بأصحابه. فجاءه الرجل ورأسه يقطر ماء، فتوقع أن الرجل كان يعاشر امرأته وأنه أرسل إليه، فقام الرجل عن امرأته بسرعة فاغتسل وجاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلنا أعجلناك. فقال نعم، الرجل ما أنكر، فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعجلت أو قحطت، يعني لم تكمل جماعك، فعليك الوضوء، وهذا على ما كان من الأمر قبل إيجاب الغسل كما سبق. ثم ذكر بعض المتابعات. قال الحافظ: قوله أرسل إلى رجل من الأنصار ولمسلم وغيره مر على رجل، فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه. وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد عتبان، وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة، عتبان. ولفظه من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على باب عتبان، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعجلنا الرجل. فذكر الحديث بمعناه، وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه بقي بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه. له مسند بقي بن مخلد، له مسند، نعم. ووقع في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان والأول أصح. ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، لكنه قال: فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح، فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا فطريق مسلم أصح. وطبعا وإن كانت الطريق غير متحدة، يعني الرواية هنا صحيح من حديث أبي سعيد لكن المخرج غير متحد، فقد يحمل على ما قال الحافظ من تعدد القصص أنهما قصتان مختلفتان، في واحدة منهما كان الصحابي عتبان بن مالك، وفي الأخرى كان الصحابي آخر يقال له صالح. وإلا فإن اتحد المخرج تعين الترجيح في الحقيقة، ورواية مسلم هي الأصح والأرجح بلا شك. قال الحافظ: وقد وقعت القصة أيضا لرافع بن خديج وغيره، أخرجه أحمد وغيره، ولكن الأقرب في تفسير المبهم الذي في البخاري أنه عتبان، والله أعلم. لماذا قال على الأقل في هذه القصة التي البخاري المبهم عتبان؟ لأن الحديث عند البخاري وهو نفسه من نفس المخرج عند مسلم، وبالتالي تعين تفسير المبهم الذي في البخاري بالمعين الذي عند مسلم لأن المخرج واحد. قوله يقطر أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل. قوله لعلنا أعجلناك أي عن فراغ حاجتك من الجماع، وفيه جواز الأخذ بالقرائن، وفيه جواز الأخذ بالقرائن، لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه، وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به، أي بالغسل. واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك. وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه تأخير إجابته. وطبعا هل الغسل حتى وإن وجب بالجماع هل يكون واجبا على الفور؟ لا، إنما يجب إذا حضرت الصلاة المكتوبة. متى يجب وجوبا؟ إذا حضرت الصلاة المكتوبة، وإلا فالمؤمن لا ينجس، يعني وإن بقي جنبا لكنه ليس نجسا. نعم، لكن هل المستحب أن يعجل بالغسل أم لا؟ المستحب التعجيل، لذلك لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تأخر شيئا ما عن إجابته بسبب انشغاله بالغسل. فاستفاد منه الحافظ ماذا؟ استفاد منه استحباب الدوام، استفاد منه استحباب الدوام على الطهارة، وكأن ذلك كان قبل إيجابها، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتيه، نعم، فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فأجابه، كما سيأتي في موضعه. فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة، وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه، والله أعلم. وهذا كله على الاحتمال، وإلا فيحتمل أنه لما وجده غير مستعد لاستقباله انصرف، ثم أتاه في وقت غير هذا الوقت. طيب، ويحتمل أنه بعد ذلك دخل وصلى في بيته كما طلب منه عتبان. قوله إذا أعجلت بضم الهمزة وكسر الجيم، وفي أصل أبي ذر إذا عجلت أو عجلت بلا همز، وقحط في رواية، وفي رواية غيره أقحط بوزن أعجلت، وكذا لمسلم. قال صاحب الأفعال يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل. وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب أن المحدثين يقولون قاحيط بفتح القاف، قال والصواب الضم، قلت أي قحط. وروايته في أمالي أبي علي القالي بالوجهين في القاف، أي قحط وقحط، وبزيادة الهمزة المضمومة أقحط. يقال قحط الناس أو قحط الناس وأقحطوا، أو قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر، ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال، يعني هو أصله في المطر، في نزول الماء من السماء ثم أصبح يطلق على الإنزال. قال الكرماني ليس قوله أو للشك، بل هو لبيان عدم الإنزال، سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا. وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية، وإلا فهي للشك. طيب، يعني هنا لعلنا قال إذا أعجلت أو قحط، يعني المعنى الكلام أن هل أعجلت أو قحط هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال أعجلت أو قحط، أم هي من بعض الرواه طيب، قوله تابعه وهب، أي ابن جرير ابن حازم، والضمير يعود على النضر. ومتابعة وهب وصلها أبو العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه، ثم قال أي الحافظ قوله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة، الوضوء يعني أن غندرا وهو محمد بن جعفر، ويحيى وهو ابن سعيد القطان، روايا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن، لكن لم يقولا فيه عليك الوضوء. فأما يحيى فهو كما قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه ولفظه فليس عليك غسل. وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضا في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه فلا غسل عليك، عليك الوضوء. وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه، وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه. فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى، والله أعلم. وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. يعني وظاهر كلام الحافظ يفهم منه أن هذا الخلاف زال في عهد ما بعد عهد الصحابة، وهذا هو الذي يظهر أن الأمر استقر في النهاية على أن الغسل واجب على من جامع أهله وإن لم ينزل، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إلى الدرس القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.